القرآن.
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن.
هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله إمام النبيين وسيد المرسلين القائل بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، هذه ليلة الاثنين الموافقة للرابع عشر من شهر فبراير لعام 2021، الموافقة للثاني من شهر رجب لعام 1442 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 49 بعد 200 من لقاءات التفسير، وهو لقاؤنا الرابع من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا قد توقفنا عند الآية 7، وهي آية عظيمة جليلة تحتاج إلى فهم دقيق ووعي عميق، وقبل الفهم والوعي تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا لتوفيقه وأهلا لفضله وهدايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. آية عظيمة جاءت بعد أن ختم الحق تبارك وتعالى الآية السابقة 6، وهي قوله تعالى: وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اختتمت الآية السابقة آية التصوير في الأرحام باسمين كريمين وصفتين جليلتين، بصفة العزة التي تدل على القهر والغلبة، التي تدل على كمال القدرة وعلى عظمته جل جلاله، وكذلك بصفة الحكمة التي بها يضع الحق تبارك وتعالى كل شيء في موضعه بمنتهى الكمال والإتقان والجلال والجمال، التي تدل على كمال العلم، وذلك لما تعرفنا على جزء يسير منه في عظمته تبارك وتعالى في التصوير في الأرحام. بعد ذلك يبين جل جلاله، ويا له من ترتيب للحكيم الحميد، يبين جل جلاله عظمة وجلال الكتاب الذي نزله على وجه هو أعلى الوجوه، ونظمه في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. ولعلكم ترون أني أتعمد ذكر هذه الكلمات في أول كل لقاء لما تشتمل عليه من معاني جليلة ومفردات عظيمة. أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب على عبده المجتبى ورسوله المصطفى أكمل الخلق وحبيب الحق، وقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أرجو أن تنتبهوا معي جيدا، فالقرآن الكريم كله محكم. اصبر علي، لا تتعجل. القرآن الكريم كله محكم، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو مشتمل على غاية الإتقان والإبداع والإحكام والعدل والإحسان وصحيح الألفاظ وصحة المعاني وقوتها. والعرب تقول في العقد الوثيق الذي لا يمكن حله: عقد محكم. قال سبحانه: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. يبقى القرآن كله محكم، والقرآن كله متشابه. هتحيرنا ولا ايه؟ القرآن كله محكم، ثم تقول للتوي مباشرة بعد هذا: والقرآن كله متشابه. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. آية سورة الزمر. إيه ده؟ قرآن كله محكم، وآية فعلا تستدل بيها على أن القرآن كله متشابه. أيوة، ما تخلي بالك من معنى المتشابه إيه. معنى القرآن كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والبلاغة والفصاحة والإعجاز والجمال والكمال، ويصدق بعضه بعضا لفظا ومعنى لا اختلاف فيه، كما قال جل جلاله منزله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل تدبرتم معنى القرآن كله محكم والقرآن كله متشابه؟ أظن أن الإشكال الآن قد زال بفضل الكبير المتعال. فمعاني القرآن محكمة، وألفاظه محكمة بليغة، وكلام القرآن كلام معجز، لأنه كلام الحق جل جلاله لا اختلاف فيه ولا تناقض فيه ولا تعارض ولا تضاد، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. الله، فهو حق من حق. فالقرآن فيه آيات محكمات وأخر متشابهات، كما في الآية التي نحن بصدد تفسيرها وهي الآية السابعة من سورة آل عمران، منه آيات محكمات أي واضحات الدلالة ليس فيها شبهة ولا إشكال. هذه الآيات المحكمات هن أم الكتاب. يعني أم الكتاب؟ يعني أصله الذي يرجع إليه والذي يجب أن نرد إليه كل متشابه. ومنه أي من الكتاب آيات أخر متشابهات. تشابهات يعني يستشكل فهم المراد منها على بعض الناس. بالله عليكم انتبهوا معي، فهذه الآية الجليلة من الآيات التي تحتاج إلى تدبر وإلى فهم. القضية كبيرة، قضية المحكم والمتشابه، وقضية جليلة تحتاج إلى تأصيل وتفصيل. فما هو المحكم والمتشابه لغة واصطلاحا؟ المحكم من أحكم الشيء أي وثقه وأتقنه، واحتكم الشيء أي توثق وصار محكما وراسخا. ومنه الحكم والحكمة والحكمة، ثلاث مفردات في غاية الجمال. احتكم الشيء أي توثق وصار محكما وراسخا، ومنه الحكم والحكمة والحكمة. الحكم معروف والحكمة تكلمنا عنها كثيرا، فما هي الحكمة؟ الحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الفرس لتحكمه، لتقيده، لتمنع جماحه وانطلاقه. إذن أصل المادة المنع، فكل محكم يمنع بإحكامه تطرق الخلل إلى نفسه أو إلى غيره. كل محكم يمنع بإحكامه تطرق الخلل إليه أو إلى غيره. ولذلك يقال هذا بناء محكم، أي وثيق متين قوي لا يستطيع أحد أن يتعرض له أو أن يخترقه. وسميت الحكمة حكمة لأنها تمنع صاحبها عما لا ينبغي من الأقوال والأفعال، عشان كده سميت حكمة. وقد عرف شيخنا ابن القيم تعريفا أحبه كثيرا وأكرره حين قال هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. هذا هو المحكم. يبقى منه الحب والحكمة والحكمة. أصل اللفظة والكلمة المنع. فالحكمة الرجل حكيم تمنعه حكمته من التهور والطيش والجهالة والسفاهة، وينظر إلى موضع قدمه قبل أن يخطو على الأرض خطوة، وينظر إلى مآلات أقواله وأفعاله قبل أن يتكلم وقبل أن يفعل، بخلاف أهل الطيش والحماقة والعجلة الذين لا يدركون مآلات أقوالهم ولا يعرفون مآلات أفعالهم. هذا هو المحكم. أما المتشابه فيطلق عليه في اللغة ما له أفراد أو أجزاء يشبه بعضها بعضا، وعلى ما يشتبه من الأمر، يعني على ما يلتبس من الأمر. يقال مثلا اشتبهت الأمور وتشابهت الأمور، أي التبست، لأن بعضها يشبه بعضا. وتقول شبه علي الأمر، أي لبس علي. وحين تقول لآخر إياك والمشتبهات، يعني إياك والأمور المشكلات المشتبهات أو المتشابهات. فالمتشابه هو أن يكون أحد الشيئين مشابها للآخر، بحيث يعجز الذهن عن التمييز بينهما. وذلك ليس عند كل الخلق وليس عند كل الناس، بل عند كثير من الناس. ومنه يقال اشتبه علي الأمران، أي لم أفرق بينهما. هذا هو الفرق من الناحية اللغوية بين المحكم والمتشابه في اللغة باختصار شديد جدا. تعال معي لنقف مع بعض أقوال سادتنا وأئمتنا من أهل التفسير في بيان معنى المحكم والمتشابه. وقد ذكرت مرارا ما أنا إلا بستاني فقير متواضع في بستانهم اليانع الماتع وواحتهم الغناء، أجمع فقط على قدر جهدي وجهلي ما تيسر من وردهم وزهورهم ورياحينهم وحكمهم، لأنسجها كلها في عقد بهيج أطوق به أعناق أمتي الحبيبة في هذه الأيام التي تحتاج فيها ورب الكعبة إلى القرآن الكريم وإلى كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد انتشرت الفتن، فتن الشبهات، وصار كل أحد يتكلم الآن في دين الله ويهرف بما لا يعرف، ويقول بلا فهم للغة ولا فهم لمجمل أو مبين أو محكم أو متشابه أو ناسخ أو منسوخ أو مطلق أو مقيد، ودون علم بقواعد اللغة ودون علم بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أدوات وأصول لا بد لأي أحد يريد أن يتكلم في كتاب الحق تبارك وتعالى أن يكون ملما بها دارسا لها، وإلا فورب الكعبة إن الأمر خطير أن يتكلم أحد بعقله أو بفهمه هو دون الرجوع إلى هذه القواعد والأصول في كتاب ربنا تبارك وتعالى. سادتنا وأئمتنا من علماء التفسير لهم أقوال أختصرها وإلا فيها كثيرة في المحكم والمتشابه، وأرجو أن تنتبهوا، فالقضية جليلة وطويلة. أولا قالوا الآيات المحكمات هي الواضحة الدلالة الواضحة المعنى، لا يخفى معناها ولا تخفى دلالتها على أحد. فالآيات المحكمات، انتبه، متقنات في الدلالة والحكم والخبر، متقنات في الدلالة والحكم والخبر. أما الآيات المتشابهات ففيها خفاء في الدلالة أو فيها خفاء في الحكم أو في الخبر، وقد يلتبس معناها على كثير من الناس لكون دلالة الآيات المتشابهات دلالات مجملة فيفهمون منها غير المراد لله جل وعلا، أو ربما يرون في هذه الآيات المتشابهات تعارضا في الظاهر بينها وبين الآيات المحكمات. هذا هو المعنى الأول. وأنا أرى أنني لو لم أذكر إلا هذا المعنى لكفى. الآيات المحكمات هي الواضحة الدلالة والمعنى، ولا يخفى معناها ولا تخفى دلالاتها. على أحد، لأنها متقنة واضحة بينة في الدلالة والحكم والخبر. إنما الآيات المتشابهة فيها خفاء في الدلالة على بعض الأذهان يقينا. فدلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. الدلالة الحقيقية هي التي هي التابعة لقصد المتكلم، أما الدلالة الإضافية فهي التابعة لقصد المستمع أو لقصد القارئ، وهذه تختلف باختلاف عدد الخلق يا إخواني وأخواتي. يبقى الآيات المتشابهة فيها خفاء في الدلالة، فيها خفاء في الحكم، فيها خفاء في الخبر، ربما يلتبس معناها على كثير من الأذهان. ليه؟ لأن دلالتها كما ذكرت مجملة، فربما يفهم منها كثير من الناس غير المراد منها لله جل جلاله، أو يرون فيها تعارضا مع بعض الآيات المحكمات في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب القول الثاني في معنى المحكم والمتشابه، قال سادتنا: المحكم ما كان دليله واضحا ظاهرا، ما كان دليله واضحا ظاهرا كدلائل التوحيد. ده تفصيل بقى، والمعنى ده مندرج في المعنى الأول. المحكم ما كان دليله، ما كان دليله واضحا ظاهرا كدلائل التوحيد، واضحة كدلائل القدرة التامة الكاملة الشاملة المطلقة، واضحة كدلائل الحكمة له جل جلاله، كدلائل العلم له سبحانه وتعالى وغيرها. يبقى لي المحكم ما كان دليله واضحا، أما المتشابه فهو ما يحتاج في معرفته وفهمه إلى تدبر وتفكر وتأمل، وهذا لا يقدر عليه كل أحد. جميل. القول الثالث، قالوا: المحكم كل ما أمكن تحصيل العلم به بدليل جلي أو خفي، يعني ظاهر أو خفي، كل ما أمكن تحصيل العلم به، ده المحكم، بدليل جلي أو خفي. إنما المتشابه هو ما لا سبيل إلى العلم به، ما أقدرش أوصل له حتى ولو عندي العلم. زي إيه؟ قالوا كوقت قيام الساعة، كمقادير الجزاء على الأعمال من الثواب والعقاب. ده القول الثالث. القول الرابع، قالوا: المحكم ما أحكم الله فيه بيان الحلال والحرام. معنى جديد حلو. المحكم ما أحكم الله فيه بيان الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين في كتاب الله، كما قال أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى المحكم ما أحكم الله فيه بيان الحلال والحرام، والمتشابه ما أشبه بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه. تاني المتشابه ما أشبه بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه. القول الخامس، قالوا: المحكم ما لم يحتمل من التأويل أي التفسير إلا وجها واحدا. إنما المتشابه يحتمل من التأويل أكثر من وجه. القول السادس هو قول بالنسبة لي من أرقى وأجمع الأقوال في المحكم والمتشابه، وهو قول محمد بن جعفر بن الزبير رحمه الله. قال: آيات محكمات هن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل. الله 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 الله، جمل في غاية الروعة والغنى والبلاغة. قال: آيات محكمات هن حجة الرب وعصمة العباد واضحة في الدلالة والخبر والحكم والمعنى والألفاظ واضحة، وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، هذه الآيات المحكمات ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه، وأخر متشابهات متشابهة في الصدق، بس خلي بالك بقى لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العبادة كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق، ده ابتلاء، كما ابتلى الله عبادة، هذا حلال وهذا حرام، قال هذه آيات محكمات وهذه آيات متشابهات، من الذي سيعلن بأعلى صوته وكل قلبه بثقة ويقين بأنه يؤمن بالمحكم والمتشابه ويقول كما سأبين الآن قول الراسخين في العلم آمنا به كل من عند ربنا. يبقى قول محمد بن جعفر بن الزبير بقول آيات محكمات هن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه، آيات واضحة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، آيات واضحة في التوحيد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأخر متشابهة متشابهة في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، وسأبين إن شاء الملك الجليل هذه الآيات المتشابهة ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا ينبغي ولا يجوز لمؤمن يعلم أن المحكم والمتشابه منزل من عند الله جل وعلا أن يصرف هذه الآيات المتشابهة إلى الباطل أو أن يحرفها عن الحق، بل يجب عليه أن يرد هذا المتشابه إلى المحكم، هذا هو المؤمن. سأكتفي بهذه الأقوال لسادتنا وإمتنا في معنى المحكم والمتشابه. يبقى إذن الآيات المحكمات هن أم الكتاب أي أصله وعماده، وعن هذه الآيات المحكمات يتفرع غيرها، يتفرع غيرها ويجب أن يرد غيرها من المتشابهات إليها. فالمتشابهات، انتبهوا لهذه الكلمات، فالمتشابهات لا تنافي إطلاقا إطلاقا لا تنافي الأصل المحكم الذي هو أم الكتاب الذي هو أساس الدين وعماده، بل ويجب على المؤمنين أن يردوا المتشابهات إلى المحكمات، والإيمان بأن المحكم والمتشابه من عند رب الأرض والسماوات، فالقرآن كله يصدق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا تعارض ولا تضاد ولا اختلاف، ولكن انقسم الناس إلى فريقين بالنسبة للمحكم والمتشابه، فريق أو فريق وكلاهما يصح لغة، فريق امتلأ قلبه بالزيغ والهوى وهم الذين في قلوبهم زيغ، أي انحراف وميل عن طريق الحق والهدى والسداد والتوفيق والرشاد والاستقامة، هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ فسدت مقاصدهم، النيات فسدة، فسدت مقاصدهم وضلت أفهامهم، الفهم ضال منحرف وانحرفت قلوبهم وراحوا يقصدون الغي والضلال ويبحثون عن المتشابه في آيات الكبير المتعال. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أي يتركون المحكم، يتركون البين الواضح ويقفون عند المتشابه. انتبه انتبه، ويا للعجب، بل ويحملون المحكم على المتشابه. يا رجل، بل يجب أن تحمل المتشابه على المحكم، فالمتشابه لا يناقض إطلاقا أصل المحكم، فالمحكم أم الكتاب، أصله وعماده. فهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ويحملون المحكم على المتشابه. ليه؟ الذي يقوله ربنا جل جلاله ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة. يا إلهي سبحانه من يعلم ما بداخل القلوب، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. فالذي يعلم ما تخفي الصدور يبين أن أولئك الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ليضربوا القرآن بعضه ببعض، ليلبسوا به على الناس. قال الأصم: إنهم متى أوقعوا تلك المتشابهات في الدين صار بعضهم مخالفا للبعض في الدين، وذلك يفضي إلى التقاتل والهرج والمرج. فذاك هو الفتنة، ابتغاء الفتنة. والفتنة في الدين هي أعظم الفتن، لأن صاحب يفتن بالباطل والضلال، ويعكف على الباطل والضلال بقلبه وقوله وفعله، وهو يعتقد وظن أنه على الحق، بل وربما يقاتل من أجل هذا الباطل الذي هو عليه وهو لا يدري. ابتغاء الفتنة. لهم أغراض أخرى، نعم، والذي يبين هو الذي يعلم السر أخفى، بين غرضهم الثاني. فقال: وابتغاء تأويله، أولئك الذين في قلوبهم زيغ انحراف عن الحق والهدى والتوفيق والسداد والرشاد والاستقامة، يتبعون المتشابه وينقبون عنه ويبحثون عنه من أجل أن يوقعوا الفتنة في الدين بين القلوب، وابتغاء تأويله أي يطلبون المتشابه ويبحثون عنه لتأويله تأويلا لا دليل عليه ولا برهان عليه، لا من كتاب الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقفون مثلا عندما لا يعلم علمه إلا الله، كما سأبين في الآية ذاتها. متى تقوم الساعة؟ ما هي مقادير الثواب لمن فعل كذا وكذا من الطاعات؟ وما هي مقادير العقاب لمن فعل كذا وكذا من المعاصي والسيئات؟ فهؤلاء الزائغون الذين امتلأت قلوبهم بالزيغ قد ابتغوا المتشابه من وجهين: الأول أن يحملوا المتشابه على غير الحق، أن يحملوه على غير الحق، والوجه الثاني وهو المراد من قوله يحملوه على غير الحق والمراد من قوله ابتغاء الفتنة. إنما الغرض الثاني أو الوجه الثاني أن يحكموا بحكم في الموضع الذي لا دليل فيه من كلام الله ولا من كلام رسول الله، من أجل أن يؤولوا المتشابه تأويلا يوافق باطلهم وهواهم وما هم عليه من ضلال، وهو المراد من قوله وابتغاء تأويله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا حال أهل القصد السيء والفهم الفاسد الذين يريدون القدح في كتاب الله، فهم يطلبون المتشابه لإفساد القلوب وفتنتها، ويطلبون تأويله كذلك لإفساد القلوب والعقول وفتنتها، لا من أجل البحث المجرد والعلم وطلب الحق والهدى، بل لأجل الفتنة والتشكيك والطعن في القرآن. وأظن أنكم ترون هذا الصنف الآن قد انتشر بكثرة على وسائل التواصل وعلى مواقع عدة، فالكل يشكك، أو أقصد هؤلاء يشكك ويطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. أما من سأل عن معنى المتشابه لمعرفة الحق بدليله وللوقوف على الهدى ولإزالة ما عرض له من الشبهة مع علمه وإيمانه بالمحكم واتباعه له وعلمه وإيمانه بالمتشابه والمحكم على السواء، وهو يعتقد أنه كل من عند الله تبارك وتعالى، لكنه يسأل عن المتشابه ليعرف الحق، هذا لا حرج عليه ولا إثم عليه، فهذا باحث عن الحق سائل لطريق الهدى، وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل، لأنه لا زال بين يدي الكثير والكثير والكثير في معنى هذه الآية الجليلة العظيمة، لأنها آية بحق تحتاج إلى تدبر دقيق وإلى فهم عميق، وقبل ذلك تحتاج إلى توفيق ممن بيده القلوب سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم فهم القرآن وتدبره وحفظه والعمل به والحكم به والتحاكم إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن.